الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القمل والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في رسالة دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى بعده: منيبين إليه واتقوه. فقوله منيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله فأقم وجهك، الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم في حال كونكم منيبين إليه. وقد تقرر عند علماء العربية أن الحالة إن لم تكن سببية لابد أن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد. والجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة، فالأمة تدخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم، فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه. ونظير هذه الآية في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فقوله طلقتم النساء بعد يا أيها النبي دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولم يقل تحلة يمينك. وقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، ثم قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقوله تعالى: وما تكون في شأن، ثم قال: ولا تعملون من عمل. ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مذهب الجمهور، وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، خلافا للشافعي رحمه الله. يعني باختصار شديد هذا وجه للشافعي، والصواب أن الأمة تدخل. سورة لقمان قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين، وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: ولو كانوا آباءهم. والذي يظهر لي، أي الشنقيط رحمه الله والله تعالى أعلم، أنه لا معارضة بين الآيتين. وجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من المواد، لأن الإنسان يمكنه إزداء المعروف لمن يود ومن لا يود، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم، فكأن الله حضر من المودة المشعرة بالمحبة، والموالاة بالباطن لجميع الكفار يدخل في ذلك الآباء وغيرهم، وأمر الإنسان بألا يفعل لوالديه إلا المعروف، وفعل المعروف لا يستلزم المودة، لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. ومما يدل لذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة. وقال بعض العلماء إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولده. وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن عملهم أي الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم من الجنة، وذلك نفع لهم. وهي قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ووجه الجمع أشير إليه بالقيد الذي في هذه الآية، وهو قوله تعالى: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وعين فيه النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان، فهي أخص من الآية الأخرى، والأخص لا يعارض الأعم. وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله لا يجزي والد عن ولده لا يقضي عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذابا حق عليه، فلا إشكال في الآية. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في سورة النجم في الكلام على قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سورة السجدة، قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أسند في هذه الآية الكريمة التوفي إلى ملك واحد، وأسنده في آية أخرى إلى جماعة الملائكة بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، وقوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وقوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا، وهي قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موته. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته عز وجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته يفعلون بأمره وينزعون الروح من الحلقوم فيأخذها ملك الموت والعلم عند الله. سورة الأحزاب، قوله تعالى: يا أيها النبي، لا منافاة بينه وبين قوله في آخر الآية: إن الله كان بما تعملون خبيرا، بصيغة الجمع لدخول الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدوتهم، كما تقدم بيانه مستوفى في سورة الروم. قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها أنه لم يجعل لامرأة من قلبين في جوفها. وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى في حفصة وعائشة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقد جمع القلوب لهاتين المرأتين. والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزءان جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية والإفراد، وأفصحها الجمع فالإفراد فالتثنية على الأصح، سواء كانت الإضافة لفظا أو معنى. فاللفظ مثاله شويت رؤوس الكبشين أو رأسهما أو رأسيهما، والمعنى قطعت الكبشين رؤوسا وقطعت منهما الرؤوس. فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفرادي نحو على لسان داود وعيسى بن مريم. وإن كان الإثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه، أي كان غير جزئي، فالقياس الجمع وفاقا للفراء وفي الحديث ما أخرجكما من بيوتكما إذا أويتما إلى مضاجعكما، وهذه فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهما على أزواجهما ألهما فيه أجر، ولقي عليا وحمزة فضرباه بأسيافهما. واعلم أن الضمائر إلى هذا المضاف يجوز فيها الجمع نظرا إلى اللفظ، والتثنية نظرا إلى المعنى. فمن الأول قولهم خليلي لا تهلك نفوسكما أسى، فإن لها فيما دهيت به أسى. ومن الثاني قولهم قلوبكما يغشاهما الأمن عادة، إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر. الثاني وهو ما ذهب إليه مالك بن أنس رحمه الله من أن أقل الجمع اثنان، ونظيره قوله تعالى فإن كان له إخوة أي أخوان فصاعدا. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا في ثبوت صفة اليد لله عز وجل ما ذكره أهل العلم في أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير ففي هذه الحالة الجمع هو الأفصح، والتثنية ليست بالأفصح. قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه صلى الله عليه وسلم أب لهم، لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوتهم صلى الله عليه وسلم لهم. وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرح به في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، لأنه يقرأها وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهذه القراءة مروية أيضا عن ابن عباس. وقد جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام والقراءة الشاذة، وهي قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والجواب ظاهر، وهو أن الأبوة المثبتة دينية والأبوة المنفية طينية. وبهذا يرتفع الإشكال في قوله وأزواجه أمهاتهم مع قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذ يقال كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب. والجواب ما ذكرناه الآن، فهن أمهات في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام، لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن ونحو ذلك، والعلم عند الله، لأن أمك بنتها تحرم عليك لأنها أختك، واخد بالك. أما في هذا النص فكما قال هنا في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام لا في الخلوة بهن. قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يظهر تعارضه مع قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد. والجواب أن قولهم لا يحل لك النساء منسوخ بقوله إنا أحللنا لك أزواجك. وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهما لتقدمهم في ترتيب المصحف مع تأخر في النزول على القول بذلك. طبعا احنا قلنا قبل ذلك ان ترتيب الآيات في المصحف وكذلك ترتيب السور توقيفي ولا علاقة له بزمن النزول، كلام ده لازم نحفظ. ترتيب الآيات وترتيب السور توقيفي، اي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ضع هذه الآية في مكان كذا وضع هذه السورة قبل سورة كذا. ترتيب الآيات وترتيب السور توقيفي ولا علاقة بترتيب الآيات ولا بترتيب السور بزمن النزول، طبعا هو هنا الشنقيطي رحمه الله وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين في المصحف اللي هو آية عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج، والثانية تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقيل الآية الناسخة لها هي قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، وقال بعض العلماء هي محكمة وعليه، فالمعنى لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء التي أحلهن الله لك في قوله إنا أحللنا لك أزواج الآية، فتكون آية لا يحل لك النساء محرمة ما لم يدخل في آية إنا أحللنا لك أزواج كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك فيهن، وبنات العم والعمات وبنات الخال والخالات اللاتي لم يهاجرن معه على القول فيهن أيضا. والقول بعدم النسخ قال به أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه، وعكرمة والضحاك في رواية، وأبو رزين في رواية عنه، وأبو صالح والحسن وقتادة في رواية، والسدي وغيرهم كما نقل عنهم ابن كثير وغيره، واختار عدم النسخ ابن جرير وابن حيان. والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح، وليس المرجح لذلك عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم منهم علي وابن عباس وأنس وغيرهم، ولكن المرجح له عندنا أنه قول أعلم الناس بالمسألة، أعني أزواجهم صلى الله عليه وسلم، لأن حلية غيرهن من الضرات وعدمها لا يوجد من هو أشد اهتماما بها منهن، فهن صواحبات القصة. وقد تقرر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره، ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على رواية ابن عباس المتفق عليها أنه تزوجها محرما لأن ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها. ولعلكم تذكرون توجيه العلماء لقول ابن عباس هو محرم، أي فهو في أشهر الحرم أو في مكان الحرم في مكة. فإذا علمت ذلك فاعلم أن ممن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت ما مات صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. أما عائشة فقد روى عنها ذلك الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي في سننهما، والحاكم وصححه أبو داود في نسخ وابن المنذر وغيره. وأما أم سلمة فقد رواه عنها ابن أبي حاتم كما نقله عنه ابن كثير وغيره. ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهما بعد نزول لا يحل لك النساء من بعد. قال الألوسي في تفسيره إن ذلك أخرجه عنه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، والعلم عند الله عز وجل. يبقى بناء على هذا القول بالنسخ هو المعتمد لقول عائشة رضي الله عنه، وهذه قرينة تجعل القول بالنسخ هو الأرجح. سورة سبأ، قال تعالى وهل نجازي إلا الكفور. هذه الآية الكريمة على كلتا القراءتين، قراءة ضم الياء مع فتح الزاي مبنيا للمفعول مع رفع الكفور على أنه نائب فاعل، وقراءة نجازي بضم النون وكسر الزاي مبنيا للفاعل مع نصب الكفور على أنه مفعول، تدل على خصوص الجزاء بالمبالغين في الكفر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على عموم الجزاء كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن المعنى ما نجازي هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا المبالغ في الكفران. الثاني أن ما يفعل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابا في الحقيقة لأنه تطهير وتمحيص. الثالث أنه لا يجازى بجميع الأعمال مع المناقشة التامة إلا الكافر، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد هلك. وإنه لما سألته عائشة رضي الله عنها عن قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، قال لها ذلك العرض، وبين لها أن من نوقش الحساب لا بد أن يهلك، والمراد بالعرض أن يعرض الرب على العبد ذنوبه كأنه يراها وكأنها الآن، وبعد ذلك لا يناقشه ويغفرها له. قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل أمته أجرا على تبليغ ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة، ونظيرها قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقوله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون في سورة الطور والقلم، وقوله تعالى قل ما سألتكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال تعالى اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وقال تعالى في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال في سورة هود عن نوح ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، وقال فيها أيضا عن هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، وقد جاء في آيات أخرى ما يوهم خلاف ذلك وهي قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اعلم أولا أن في قوله إلا المودة في القربى أربعة أقوال، الأولى ورواه الأول ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم، كما نقله عنهم ابن جرير وغيره أن معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم، وكان صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم، فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ لأنه مبذول لكل أحد، لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس، قد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن، وإذا كان لا يسأل أجرا إلا هذا الذي ليس بأجر تحقق أنه لا يسأل أجرا كقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الدم، وهذا القول هو الصحيح في الآية واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال. المعنى الثاني أن معنى الآية إلا المودة في القرب أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم، ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب وعلي بن الحسين وعليه فلا إشكال، أيضا لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم، وأحرى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي الحديث مثل المؤمنين في تراحمهم وتودهم كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اكتب عندك والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان. والأحاديث في مثل هذا كثيرة جدا، وإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ، وقال بعض العلماء الاستثناء منقطع على كلا القولين وعليه فلا إشكال، فمعناه على القول الأول لا أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرابتي فيكم، وعلى الثاني لكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم. القول الثالث وبه قال الحسن إلا المودة في القربة أي إلا تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح، وعليه فلا إشكال لأن التقرب إلى الله ليس أجرا على التبليغ. القول الرابع إلا المودة في القربة، أي إلا أن تتوددوا إلى قرابتكم وتصلوا أرحامكم. ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن قاسم وعليه أيضا فلا إشكال، لأن صلة الإنسان رحمة ليست أجرا على التبليغ، لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرا على التبليغ. فقد علمت الصحيح في تفسير الآية، وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال. وأما القائلون بأن قوله إلا المودة في القرب منسوخ بقوله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، فهو ضعيف والعلم عند الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.